أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام في إمكان نسخ القرآن، وقال المصنف رحمه الله: نستعرض بعض الشبه تنويرا للأذهان. قرأنا الأولى وانتهينا إلى الثانية. قال هاي الثانية: وقيل أن ما أثبته الله تعالى من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم، وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة، وكذا العكس. وإلا لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير. وإلا لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا وهو محال، وحينئذ يستحيل الكلام في هذه الشبهة. يدور حول فكرة الانقلاب. نحن نؤمن، هاي النقطة الأولى، نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. لهنا نؤمن به. وين النقاش تذكرون أكثر من مرة قلنا في متعلقاتها؟ هاي في متعلقاتها بكلام أكو مصلحة ومفسدة، ولكن قلنا ممكن لا تكون في المتعلقة. لا تذكرون كالأوامر الامتحانية، ويذكرون أنه ربما تكون في نفس جعله. المهم بأن المولى هذا اللي ثبت عندنا، أن المولى حكيم لا يفعل شيئا عبثا، هذا وتشريعه لحكمة هذا. أما أن المصلحة دائما في المتعلق والمفسدة دائما في المتعلق، يقول هذه غالبا سلمناها، أما موجبة كلية لا نسلمها. وقرأنا تذكرون الآية مال حرمنا طيبات الحلت لهم، هاي تذكرون زين. دولة ينطلقون لا من كون المصلحة ثابتة في المتعلق، الإشكال قائم على هاي، أن المصلحة والمفسدة قائمة في المتعلق. فلو فرضنا أنه نهى عن شيء ثم أمر به، أو بالعكس أمر بشيء ثم نهى عنه، النهي عن شيء يعني اشتماله. اضرب مثال بواحد من عدهن وانت تعكس المسألة. النهي عن شيء يعني أن المنهي عنه يشتمل على مفسدة ملزمة، ثم الأمر به يعني أنه يشتمل على مصلحة ملزمة، وهذا انقلاب، لأننا نؤمن أن المصلحة والمفسدة الكامنة في المتعلق من الأمور التكوينية، لا معنى لانقلابها. فد مثال مضمون الخبر المعروف من زيارة القبور: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. أكو نهي سابق هو جاي يصرح به، نهيتكم ألا فزوروها، هذا الأمر. أكيد أكو نهي سابق، أفرض لا تزور القبور، لا تزور المقابر، وأمر لاحق زور المقابر. طبعا أكو فإنها تذكر الآخرة. على هذا الكلام شنو كان؟ يقول بحسب هذه النظرية أن هناك مصلحة ومفسدة في المتعلق، يكون هذا العمل بلحاظ النهي واجد للمفسدة الملزمة، وبلحاظ الأمر اللاحق واجد للمصلحة الملزمة. فقد انقلب الشيء من حال إلى حال، من المفسدة الملزمة إلى المصلحة الملزمة، والانقلاب محال. أو تقول بأنه لا يعلم أصلاً. هذا بعد أدهى وأمر. الانقلاب مرتبط بمشكلة تكوينية في المتعلقات. أما من تقول هو لا يعلم بأن فيه مفسدة ثم أمر به لأن فيه مصلحة، لا يعلم بالمصلحة والمفسدة، مرة يأمر مرة ينهي، بعد أدهى وأمر.
أو تقول هو غير حكيم في فعله، لو الأول لو الناسخ، لو بأصل التشريع لو بالنسخه، كلها أشبه فيها محاذير، عدم الحكمة الجهل الانقلاب، كلها فيها محاذير. فإذا النسخ محال يصل إلى هذه النتيجة. قال أعيدها من البداية. وقيل إنما أثبته الله تعالى من الأحكام لا بد أن يكون لمصلحة أو مفسدة في متعلق الحكم. قلنا هاي تابعة لهذه النظرية اللي هي مسلمة، ولكن ناقشنا في كونها في المتعلق أو لا. وما له مصلحة في ذاته لا ينقلب فيكون ذا مفسدة، طبعا وكذا العكس. وإلا لزم انقلاب الحسن قبيحا والقبيح حسنا وهو محال، وحينئذ يستحيل النسخ، لا معنى للنسخ. وهو انتهى إلى إمكانه بالدرس السابق، قال ممكن ولكن غير واقع، ما عدا دليل على الوقوع، لأنه يلزم من هذا الانقلاب المستحيل، أو يلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهل الناسخ. هنا الفاعل مو المشترك لفظه، الناسخ يعني المشرع الناسخ، مو الناسخ اللي هو البيان الشرعي الناسخ. أو حتى تقدر تحمل أنه هذا الدليل الناسخ ولكن عدم حكمته، يعني عدم الحكمة منه، هم يرجع إلى الفاعل. أو جهله بوجه الحكمة، هاي تفسر الناسخ أو تكون شبه قرينة عليه بأنه مرتبط بالمشرع. والأخيران هذه طبعا صريحة، والأخيران مستحيلان بالنسبة إلى الشارع المقدس، هاي نقبلها بالمجالس الوضعية النيابية، لأنه دائما شنو في تطور الإنسان، هاي إذا ما حملناهم محامل أخرى من أنهم يشرعون لمصالح خاصة، بعد واضح هاي يصير متهم هذا المشرع، بس في مولانا هذه المسألة غير محتملة. المصنف رحمه الله يرجعنا بمراجعة سريعة ويذكرنا بمبحث التحسين والتقبيح العقلي. قال أنكم اشتبهتم بالحسن والقبح وحصرتموه في معنى واحد، وتقدم أنه له ثلاثة معاني، هو على ما أتذكر ثلاث معاني، منه الحسن والقبح الذاتي اللي هذا لا ينقلب والإشكال ابتنى عليه، ولكن أكو حسن وقبح بمعنى الملائم والمنافر، والحسن والقبح بمعنى ما يستحق عليه المدح وما يستحق عليه الذم. وذني قال أن يختلفان اثنين، حتى الملائم والمنافي، قال قد يختلف لاختلاف المزاج، أما ما يستحق عليه المدح والذم فهذا الاختلاف فيه أوضح، لأنه قد تختلف البيئة الأزمنة إلى آخره، فما لا يكون حسنا في زمان يكون حسنا في زمان. ثم قال هناك في ذاك البحث، قال قد تختلف الوجوه والاعتبارات في هذين، مو إلا نفسه هو يكون ممدوح ثم يكون مذموم، لا مرة يتعنون بعنوان يستحق المدح، ومرة يتعنون بعنوان يستحق الذم، هاي سما اختلاف الوجوه والاعتبارات. فممكن الأمر يأتي من جهة من الجهة الأولى، والنهي يأتي من الجهة الثانية، يعني نقول الوجه الأول أو الاعتبار الأول والاعتبار الثاني، وماكو مشكلة أنا ذلك. يعني مثلا هذا موضوع زيارة القبور، مثلا النهي كانوا يعني المسلمون قلة، وكانت مقابرهم غير متميزة ضايعة ويا مقابر الكفار، فينهاهم عن زيارة القبور لأن أكثر القبور قبور كفار، أصلا مقبرة كفار، والمسلمين شنهم متفرقين وآحاد ضايعين بهذا السواد، ينهاهم عن هذه المصلحة لأنه يرى في ذلك مفسدة أيا كانت اللي وراها، من عرفه ربما يصير تعظيم واحترام للقبور اللي يمر بيها، وربما لوجوه أخرى. ولكن حينما صار لهم كيان وصارت لهم مقابر خاصة وكيان خاص، بعد هو قايل، هو قال لأنها تذكر الآخرة، زوروها لأنها تذكر الآخرة، وتعظيم المسلمين ما في مشكلة، بالعكس راجع تذكر الآخرة عنوان راجع، تعظيم المسلمين عنوان راجع، أي عنوان آخر راجع ممكن يكون في بال المشرع مو اللي يقول لي عليه، فيمنع لذاك الوجه ويأمر لهذا الوجه. فيقول له مو مضطردة هاي المسألة أن الحسن والقبح ذاتي في المتعلق واحد وينقلب اثنين، لا، عندنا حسن وقبح عرضيان لأن الاثنين القسم الآخر، وعندنا اختلاف الوجوه والاعتبارات، فيمكن أن يأمر بشيء ثم ينهى عنه، أو بالعكس ينهى عن شيء ثم يأمر به. هذا واضح بعد ما به شيء. طبعا بعدين يطبق يقول بأنه يختلف الوجه، يزول الزمان، تختلف الظرف الموضوعي إلى آخره. والجواب عنه واضح، هذا موجود الآن ذكرت إذا ما خانت الذاكرة، منقول عن أمير المؤمنين بأنه لم يختضب، طبعا لا ماكو أمر ونهي، بس تقرب الفكرة، أكو أمر بالخضاب، أكو لو ما أكو أمر بالخضاب، فقالوا له لما لا تختضب، يعني أنه هذا من السنة، ليش ما تسوي؟ أنا رحت الغير مطلق، يلا خلنا كمل هذا. هو قال لهم اللي خضاب خاص اللي هو يعني إخبار بمقتله الشريف، راح ذهني الهاي، لا سألوا على ما على ترك الخضاب، سألوا هذا، سألوا على ترك الخضاب، لين متقاربات شوي اشتبهت فيه، قالوا له يعني مضمون الكلام نترك الخضاب لو إلا نختضب أكو أمر به، فهو بين لهم هذا التعليل على الذاكرة أنقل، بأنه قل لهم الأمر بالخضاب مضمون بأنه هذا كان والدين كل والدين قليل، وكان الآخر يقولون اليهود علامتهم أنهم لا يختضبون، وربما أيضا المشركين لا يختضبون، يعني الآخر كانوا لا يختضبون، فالمسلم يضيع وين؟ في سواد هؤلاء، فإذا اختضب صارت فيه علامة. أما الآن هو يقول مضمون كلامه صلوات الله عليه، أما الآن فامرئ وما شاء في بال هذا التعبير، يعني بكيفك الآن أنت مخير، ماكو أمر نهي بالدقة، لا يعني إذا تريد تحاكمني ماكو أمر نهي حتى تقول هذا ناسخ لذاك، لا هناك أمر وهنا بيان وجه ذلك الأمر لا أكثر ولا أقل، بأنه غير إلزامي، أو حتى الاستحباب الذي فيه استحباب انتهى، فتقدر تنزله بمنزلة الناس، بس الفكرة هي هاي أن التشريع كان تشريعا وقتيا، واليوم الوجهاء الكبار خصوصا وجهاء الدين مراجع كذا يختضبون أو لا يختضبون؟
ما شايف
ليش ما يختضبون؟
يعني
شايف بعض الأساتذة أي ولا إيش قلت كبار قيدت بعض الأساتذة في مراحل والفضلاء في مراحل الأولى يختضب ما عنده مشكلة، بس إذا وصل إلى مكانة معينة اجتماعية وكذا بعد الخضاب عرفان مو أقول ذكر شرع يكون معيبا عند العرف، العرف هم عندهم شيء يوانش عشان راح صغير بعدين يسوي مثلا، خصوصا الخضاب اللي عندنا اللي هو صبغ أسود، هذا الصبغ الأسود بي جنبة شنو، طبعا هو يبقى راجح شرعا، بس قلت لك المشكلة بالعناوين العرفية وكذا، الخضاب مثلا بالحناء ما موجود هذا تاركي، ما مقبول أصلا إنه يختضب بالحناء، ما مقبول اي، بس العنوان العرفي ممكن هذا يربطنا بحث المرور، انا انسى اريد اقول لك في المطلب بالي اسويه من زمان بس ما مسويه لحد الان، مذكور الكحل يقوي البصر الاكتحال، وبالكحل خاص الاثمد الاسود الى اخره الى اخره، ما نسوي ليش؟ أكو حد يخلي أثر حتى إذا درس له يبقى يقولون أكو مثل الصبغ يبقى أكو أثر بالعين. أسيش قد يظل مادم لأنه يعني هذا الأثمد القديم لازم تشوف واحد مستعمله حتى يعرف. الآن زين الأمور كلها بها أصباغ و... بس جابوا هذا الطبيعي. المهم على أي حال المهم لغرض علاجي واحد يسوي هو سنة حتى يعني مو إلا لغرض علاجي يعني كوقاية يستخدم تكتحل بالليل وتنام وبالعدد هم مذكور إيش قد باليمين إيش قد باليسار مذكورة بالروح. بس العرف إذا شافك شي يقول يعيب عليك أو ما يعيب يعيب بيصير عندك عنوان ثانوي قد يؤدي إلى القدح في المروءة قريناها قبل قليل فأنت تحافظ على هذا تترك ذا تقول لي مستحب شلون أقول لك ما أدري يجوز إذا يروح بخميس وجمعة وهو يضرب نفسه ما يطلع خلي يسويها مثلا خميس وجمعة بيت
حسن والقوة
بمعنى الولاء أي بمعنى الاختلاف بالوجوه والاعتبارات الملائم هناك الملائم والمنافع على ما أتذكر كان ملائم للطبع وللمجتمع
قصد على اللي يستحق الذم والمدح
أي هذا اللي هو اختلاف الوجوه أنا شايف بعض في بغداد أكو مناطق يسكنها المتصوفة وعندهم سلوكياتهم الخاصة ومحلاتهم الخاصة ويشتغلون بالأعشاب ومشاكل بعضهم إلى الآن يلتزم بخضاب اللحية بالحناء والاكتحال وتشوفها عينه مكحلة في شيء بس عندك أنت بعرفك ما يناسب هو بعرفه ببيئته بكذا يناسب طبعا عندهم إضافات أنا أخذت بس لأني لأن إلهن أصل بالشريعة بس عندهم إضافات خارج الشريعة ما علي بها أفضل أفرض مثلا طول الشعر وظفر الشعر وإلى آخره هاي مرتبطة بهم هم سلوكيات خاصة يبتدعوها هذا هو الجواب خلينا نقرأ والجواب واضح بعد معرفة ما ذكرناه في الجزء الثاني في المباحث العقلية من معاني الحسن والقبيح أو الحسن والقبح فإن المستحيل انقلاب الحسن والقبح الذاتيين ولا معنى لقياسهما على المصالح والمفاسد التي تتبدل وتتغير باختلاف الأحوال والأزمان ممكن أكو ذاتي صحيح ممكن بالسم مفسدة ذاتية واضح بس هو مصرح بالبيان الشرعي ما مصرح بس انت مطمئن مثل هذا المقدار مفسدة بذاتي الخمر تقدر قريب من السم بيها اثمهما اكبر من نفعهما بيها موضوع غلبة العقل بيها كذا كذا تقدر تقول المفسدة هي هاي العودة على البيان احنا كل هاي حكم ما نقدر نطلع عنها بس بعض الأمور قد تنقلب أفرض الصدقة الصدقة مو إلا أمر بس جاي تقرب لك الفكرة الصدقة في نفسها حسنة ولكن إذا كان الآن حضرتني الآية إذا كان التصدق مالتك بنحو بسط اليد كل البسط هذا من يعرف
أو بالمن والأذى
بالمن أو إذا المن هو راح يصير المشكلة لا تتبعوا صدقاتكم بالمن يصير مشكلة منها أما أن تبسطها تعطي كل فلوسك يقول هو أكله ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما مو محذورة لو مدحورة
مليون من محذورة
أي لا مو مغلول ولا تبسطها كل البسط
هي تكملتها يا شيخ
ملوما محسورا اي اي ملوم منها تجيها منو قال لك تعطي كل فلوسك فالإنفاق حسن ولكن مستوى من عنده منهي عنه وموجود هذا بأنه ليش يخلي عياله يسألون الناس أو هو يسأل الناس أو يمد يده للناس
السيد
فهنا يصير عنوان ثاني غلب العنوان الأول فانقلبت المصلحة والمفسدة. يقول والله أنا أتصدق أريد أتصدق كذا. هسه مرة أكو عنوان آخر هذا الذي خرج من أمواله خاف تقرون يقولون فلان خرج من أمواله مرتين حتى ذاكرين واحد حتى مطي ثياب جاي للإمام هذا أصلا الإمام أمره قال له هاي أموالك كان يشتغل ويا بني يومين قال له تطلع من أموالك فكل أمواله إلى درجة حتى ثيابه تجرد من عدها الأصحاب الطاشن ما يلبسون دب حتى هدوم فضل هكذا البس ذني وخرج من أمواله كلها جعلها علما للصدقات اللي يطهر منه هذا عنوان ثانوي لا نتكلم عليه من على ال... وهو هذا هم ينقلب النهي إلى أمر لا تلاحظ كان نهي صار
أمر
عنوان ثانوي على الثانوي عافية الفقهاء الفقهاء هنا تطلع دائما يلاحظون العناوين الثانوية تغير المعادلات العناوين الثانوية جدا زين ودول قاتلوا الأئمة يعني خصوصا الخوارج قاتلوا أمير المؤمنين على هاي النزاعات إذا أنت منصوب ليش تبايع ايش يقولون اكو عنوان ثاني وبعد صار هو حققه وثبته بالبداية اصر على عدم المبايعة بعدين سايرهم لانه شاف المسألة راح تكبر هو بعد شخص العناوين الثانوية ليش نصبت الحكمين هو بابا جاي يقول لكم هذا ما يفيدكم فلان شو اسمه القاضي شرعي مو هو قال لهم لا قالوا له ليه شرعي من خلى وصارت التحكيم مهزلة التحكيم وخلع أمير المؤمنين قالوا لعدت ليش نصبته قال بابا وقلت لكم هذا ما يفيدكم قالوا لعدت ليش طاوعتنا من ما تجيدهم شنو زين ولا يبعد أن يكون الشيء ذا مصلحة في زمان ذا مصلحة في مفسدة في زمان آخر وإن كان لا يعلم ذلك إلا من قبل الشارع المحيط بحقائق الأشياء متوقف على البيان الشرعي وهذا غير معنى الحسن والقبح الذين نقول فيهما أنه يستحيل فيهما الانقلاب مضافا إلى أن الأشياء تختلف في هذا المطلب الثاني اختلاف الوجوه وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال مما يكون الحسن والقبح فيه ذاتيين كما تقدم حتى هذا الذاتي ممكن يأتيه عنوان يعني وقبيح ذاتي يأتيه عنوان يجعله حسن بالعنوان الثاني وإذا كان الأمر كذلك فمن الجائز أن يكون الحكم أو متعلق الحكم المنسوخ ذا مصلحة المتعلق في محل هذا نسخ ما فيما بها متعلق أكون نسخ بها متعلق
مضاف
إلى أن الأشياء
تختلف فيها وجوه الحسن والقبح
مما
لم يكن الحسن والقبح في ذاته
أي أنا ما قلت لم يمكن
أي ممكن
صحيح
يقول أنه مو كل هذه موجود
بالحسن
والقبح
ذاتي أكبر
يعني معنى ثاني
صحيح أنا قلت ذاتيين لا الصحيح هذا اللي هو إشارة إلى موضوع تذكرون أي تذكرون مثال الصدق والكذب قال الصدق حسن ولكن إذا أدى إلى هلاك مؤمن صار قبيحا كذلك الكذب قبيح ولكن إذا أدى إلى حفظ مؤمن أو الإصلاح بين المؤمنين صار حسنا بس هذا بنفس الوقت نبه تأييد لهذا لم يكن يعني نبه على أن الحسن والقبح فيهما ليس ذاتيين وإنما تختلف باختلاف الوجوه والاعتبار صحيح خلينا نعيدها مضافا إلى أن الأشياء تختلف باختلاف وجوه الحسن والقبح باختلاف الأحوال مما لم يكن الحسن والقبح فيه ذاتيين يعني هذا الملائم والمنافر و شنو الثاني كان يستحق المدح والذم
بس ما
يفيدنا
هذا مال الملائم
والطباع
في
بالملائم
اي بس هو كلامه بشكل عام لعله
يفيدك. تدري وين يفيدك؟ في النهي عن بالحج. يقولون اذا تمر على الكنيف والرائحة لكم الله الكريهة وانت محرم ممنوع انه شنو، فهذا منافي للطباع وانت منهي عنها. ف مو استنشاق شعبر، يعني عدم الامتناع منه يصير حسن. ليش؟ لهذا الوجه، كونك محرم وممتثل الى اخره، وما شاكل هذه الوجه. واذا كان الامر كذلك، افرض نفس المطلب في ستر المرأة لوجهها، ستر المرأة لوجهها بالحالة الطبيعية عند المتشرع على الأقل حسن لو مو حسن، حسن، ولكن بالإحرام غير حسن، غير حسن بهذا المعنى، يعني منهي عنه، مطلوب من عندها أنه تكشف وجهها. هسه هي تظل تحتال لأنه متعلمة خطير على ستر الوجه، وتخلي مدري شنو ترفع وتنزل مدري وين وكذا. هو قال كشفي وجهك كشفي وجهك، هو ذاك الأحوال ما حد بحاله خطير. زين، خصوصا ده عمرها 70 سنة وتلبس مشيئة. على أي حال، فمن الجائز أن يكون متعلق الحكم المنسوخ ذا مصلحة ثم زالت في الزمان الثاني فنسخ، أو كان ينطبق عليه عنوان حسن ثم زال عنه ذلك العنوان في الزمان الثاني. هذا الاثنين يعني لو المصلحة تغيرت لو العنوان زال، لأن منشئين كلهم جمعهن بعبارة واحدة. فهذه هي الحكمة من في النسخ، ماكو مشكلة، هذا كله إن ثبت النسخ. دير بالك النسخ اللي نقول إن ثبته في القرآن مثل ما تحفظ، هو قال ما ثابت عندنا. والظاهر يعني أنا ما استقرأت، الظاهر بأنه هذا المعروف في المذهب أنه نسخ نسخ التلاوة، كنا نتكلم العفو نسخ التلاوة، أنه المعروف بأنه غير ثابت. كما أثرناه البارحة وفكرنا به كان يعني مجرد تحريك للذهن، إذا الطائفة ماشية على هذا وأكو إجماع وأكو كذا، هذا كاشف عن وجود أدلة، الإنسان يتقيد يعني مو يأخذ قرار مخالف. والبحث يبقى على الإثبات، هو هناك المشكلة كانت إثباتية، وأتصور همين راح بعد يرجع بعد هذا المطلب يشير إلى هذه المسألة. وقيل هاي الشبهة الثالثة، إذا كان النسخ كما قلتم لانتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهاء، هي مصلحة وقتية. بعض هالشكل قال النسخ هو عبارة عن بيان أن الحكم السابق مؤقت، يعني مال زيارة القبور، مال النهي عن أكل لحم الحمر الأهلية، قالوا وقتية هاي الأولى ما أدري لظرف قلة المسلمين، الثانية للحروب وحاجتهم إلى الدواب. أنا أسألكم، إحنا نقول لكم من البداية هذا المولى المشرع عالم بأن هذا الحكم مؤقت أو لا؟ هو ينشئه مؤقتا، هو يقول حرام عليكم زيارة القبور 20 سنة، 10 سنين، 3 سنين، هو بعد يعلم المدة. بعد ليش يجيب لنا دليل ناس لو تقولوا لا يعلم فتلك مصيبته؟ هاي إشكال بعد فيه. أو أن الناسخ ما يخالف يعلم وما يريد يقول، يجيب ناسخ كاشف عن انتهاء أمد الحكم، ولكن هذا حقيقته شنو؟ مخصص للحكم مو ناسخ للحكم. ولكن تخصيص التليقاري والكثير هو إخراج أفرادي، هذا تخصيص بلحاظ الأزمان، هناك بلحاظ الأفراد والأحوال هو يقرينا، يعني تخرج مثلا الفاسق اللي هو فرد أو أفراد مجموعة أفراد متعنونة بعنوان الآسق من الفاسق من وجود بإكرام العلماء، هذا إخراج أفرادي. أو تخرج الراكب من وجوب إكرام المسافر،
لأنه راكب مو تعبان، الماشي تعبان، فأكرم المسافر. هذا تخصيص أحوالي، هذا هم من تخصيص أزماني. فبعد إيش يسمونه سر؟ الشبهة. قيل إذا كان النسخ كما قلتم لأجل انتهاء أمد المصلحة فينتهي أمد الحكم بانتهائها، فإنه والحال هذه إما أن يكون الشارع الناسخ قد علم بانتهاء أمد المصلحة من أول الأمر، هو يدري المصلحة مدتها 3 سنين، وإما أن يكون جاهلا به، شق لو عالم لو لا، لا مجال الثاني، هذا واضح خرج من المعادلة، تكلم في مولانا، لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل. البداء تدرون بمسألة كلامية بتفسير يتهمنا الآخر بأننا نقول بأنه علم ما لم يكن يعلم، فبدا له من الأمر كذا فغيره. إحنا هذا من قبله، بدا جهل وبدا شنو؟ ندامة؟ ندام. هذا في الإنسان، هم ينسبوه إلنا في الله، لأن إحنا من معالمنا القول بالبداء، لأن عندنا أدلة كثيرة وروايات تؤكد بأنه أكد على الأنبياء القول بالبداء، ومذكورة في القرآن، يرحم الله ما يشاء ويثبت، اللي هي آية البداء الصريحة. أصلاً أكو آيات، شنو آيات عجيبة في موضوع البداء، وبها موضوع حنفت شنو بها الإشارة إلى علمة، يعني حتى تجي الشبهة اللي قايلها الجماعة. هذه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. شوية الآية بعد أتجاوز الآية اللي بعدها، الآن خفف الله عنكم، هذا بداء وعلم، هاي المشكلة، وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 إلى آخره. كانت 10 كانت تشقد 20 بـ200، يعني 10 بـ100 سواها 100 بـ200، يعني كانت النسبة 1:10 صارت 1:2. وهذه هسه هاي تفسيرها ما علينا، ذاكرين بأنه علم، لا أنه علم بعد جهل تعالى عن ذلك.
يكون النسخ من قبيل البداء.
أي فيقولون هذا من قبيل البداء، ولكن مو البداء المحذور اللي هو بعد علم بعد جهل، هذا في حقه محال. فيتعين الأول
على البداء، على إمكان البداء.
أي؟
عاليا. لما نقول أنه غير واقع، ولكن لا جاي ندافع على إمكاني.
تقصد بالنسخ الدافع؟ إيه،
لأن هذا الشوفة تقول مستحيل.
أي؟
ونحن هنا راح يعني ندافع عن القضية، عن النسخ، أنه على إمكاني.
أي؟ دافعا ونقول ما بي محدود، ولا يلزم منه هذا. طبعا الجهل حتى هو أبو الشوفة دفعه، بس يقول هذا اللي تسمونه نسخ، ترى هو شنو؟ هو تخصيص لا أكثر ولا أقل، فهو نسخ بالظاهر، واقعا هو تخصيص. تخصيص ما عندنا به إشكال، لا إحنا ولا هو صاحب الشغل،
بالتسمية.
وهو البداء الباطل المستحيل، فيتعين الأول اللي هو عالم بانتهاء أمد المصلحة، وعليه فيكون الحكم في الواقع مؤقتا. بيانه شنو؟ بيانه ما بتحديد وقت مطلق، ولكن في الواقع مؤقت. وإن أنشأه الناسخ، الناسخ اسم فاعل على الشارع، مطلقا في الظاهر. زين، شلون نعرف التوقيت؟ يقول بالدليل الثاني اللي تسموه ناسخ، وهو شبيه كاشف عن انتهاء أمد الحكم، اللي هو مخصص يعتبره، ويكون الدليل على النسخ في الحقيقة مبينا وكاشفا عن مراد الناسخ. فالمراد الجدي هو هذا يطلع عندك الحكم المؤقت من أول الأمر، إلا أنه بينه ببيانين، بيان قبل 3 سنين وبيان بعد 3 سنين ورا ما تنتهي مصلحة الحكم. وهذا هو معنى التخصيص. شوف إشكالهم وين على اللفظ، على الإصطلاح. غاية الأمر يكون تخصيصا بحسب الأوقات لا الأحوال ولا الأفراد، فلا يكون فرق بين النسخ والتخصيص إلا بالتسمية. والجواب، نحن نسلم أن الحكم المنسوخ ينتهي أمده في الواقع، ولا ليش جاءنا الناس سلمنا بأنه ينتهي وقته، بس مو بالضرورة أنه يكون مؤقت من الأول. أنت لا تنقلني إلى علم الله، احنا عندنا أحكام على موضوعات، مين نستكشفها؟ من البيان الشرعي مو بالعلم الإلهي. افرض اكو واجب اليوم احنا ملتزمين به هو يطلع مستحب مؤكد وما ندري، احنا يطلع الامام يبين يقول لي يا فلان مسألة اللي انتم متقيدين بها ترى هذا مستحب، او فلان مسألة اللي انتم حاضرين على الاستحباب ترى واجب غسل الجمعة مثلا. احنا ويا الاحكام احنا ايش مدرينا بواقع الأمر في نفس المولى، ويا الأحكام الحكم مطلق وواقعه أنه مطلق.
العلم هو شيء ولكن إنشاء من الحكم شيء.
أحسنت. وربما يكون نسخه بحسب أحوالنا إحنا، يعني ما مقيد بثلاث سنين إلها خصوصية لثلاث سنين، وإنما مقيد بمن؟ بقوة المجتمع، بهيمنته، بما أدري تكوين دولة إلى آخره. أكو عناوين وموضوعات خارجية يحققها المجتمع أنا ذاك تنتفي شنو؟ تنتفي المفسدة أو المصلحة الكامنة في المتعلق الأول، يعني ينتهي أمد الحكم. فراجع عليك، ويبقى الإمام ينتظر هذه الظروف الموضوعية حتى شنو؟ حتى يصدر البيان الثاني. والله تعالى ونسلم، يعني ونسلم أن الله تعالى عالم بانتهائه، ولكن ليس معنى ذلك أنه مؤقت، أي مؤقت بإنشاء، أي مقيد، عفوا أي مقيد إنشاء أي مقيد إنشاء، يعني إنشاؤه مقيد بالوقت، يعني في مقام الإنشاء أيضا مقيد بالوقت، بل هو قد أنشئ على طبق المصلحة المطلقة في وقتها مطلقة، ينشأ مطلقا على نحو القضية الحقيقية على القواعد، فهو ثابت ما دامت المصلحة كسائر الأحكام المنشئة على طبق مصالحها. فلو قدر للمصلحة، ها هذه المهمة، جاي يفرض هو مصلحة، انت مش هي مصلحة، المصلحة قد ما تستمر هو مستمر، إذا انقلبت لعنوان ثانوي وصارت مفسدة ينتهي الحكم. فلو قدر للمصلحة أن تستمر لبقي الحكم مستمرا، غير أن الشارع لما علم بانتهاء أمد المصلحة رفع الحكم ونسخه. وهذا نظير أن يخلق قبل النظير، يصير يفرض فريضة وتبقى مستمرة هذه المسألة إلى شنو؟ إلى أن تنتهي المصلحة، وربما يزول الموضوع مو يم المصلحة والمفسدة، هو الموضوع ينتفي، مثل موضوع العبيد هو الموضوع ينتفي خارجا. سؤال أسألك سؤال، إحنا اليوم ما عندنا عبيد، العتق بمصلحة لو ما بمصلحة؟ الآن لا، أكو واحد يتردد بأنه ما بمصلحة؟ بمصلحة، ولكن الموضوع ما أنت. فهذا ما مو نسخ للحكم، بمنزلة النسخ. هذا عدم تحقق موضوع. لو بيضرب مثال في عالم التكوين يقول، وهذا نظير أن يخلق الله تعالى الشيء ثم يرفعه بإعدامه، يعني يخلق زيدا، يخلق هذا الإنسان ثم يعدمه. بس شوية تنظير بي كلام إعدامه، هذا قلت لكم في الحكمة أكو بي نقاش، ولعله يرجع إلى نزاع لفظي ما أدري في محله. وليس معنى ذلك أن يخلقه مؤقتا على وجه يكون التوقيت أيضا للخلق والمخلوق بما هو مخلوق، لا، خلقه مطلق ولكن بعد ذلك أعدمه. وإن علم، المطلب آخر مطلب العلم لا تقحمه، وإن علم به من الأول أن أمده ينتهي، عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء، ولكن هذا لا يعني أن إنشاء الحكم سيكون مقيدا، العلم شيء والحكم شيء آخر، هاي مقولة وهاي مقولة أخرى، هذا مرتبط بعالم التقنين وهذا مرتبط بالصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى، هذا إلى محاذير ومقتضيات وذاك إلى محاذير أخرى ولوازم أخرى ومقتضيات أخرى. ومن هنا يظهر الفرق جليا بين النسخ والتخصيص، فإنه في التخصيص يكون الحكم من أول الأمر أنشئ مقيدا ومخصصا، ولكن اللفظ كان عاما بحسب الظاهر، لذلك تسوي تقول أنه ظاهر في العموم وتتمسك بعمومه إلى أن يصلك شنو المقيد، المقيد والمخصص، فيأتي الدليل المخصص فيكون كاشفا عن المراد، لا أنه مزيل ورافع لما هو ثابت في الواقع. يعني هاي مثال المدرسة المعروف ما أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا بالبداية وإن كان هذا طبعا هم إلى تصويرين، بس يمشي وياي بأن هذا العموم شنو عموم بدوي مو حقيقي. بالبداية كان يريد العالم العادل، بس لظرف خاص قال أكرم العلماء، أفرض أكو علماء فساق ظالمين أعوان سلطان، إذا قيد بالعدالة يخشى الضرر على نفسه، فقال أكرم العلماء، ويدري بأنه هذا العام راح يشمل هذا العالم وراح تفوت بعض المصالح وتقع في بعض المفاسد، ولكن بانتهاء هذا الظرف يقول لا تكرم الفساق، فراح تتراجع، فيتبين أنت امتثالك في ذاك الفاسق لم يكن امتثالا للحكم، لأنه غير مراد من الأول، والحكم من الأول مختص بالعالم العادل. فهنا شو يصير عندك؟ يصير عندك بيانان دليلان على حكم واحد وهو خصوص، والمراد وهو خصوص المقيد بما هو مقيد والخاص بما هو خاص. طبعا أكو تصوير آخر لا يقول لك بأنه العام كان مراد هو الخاص، إذا شنو تصرف في عموم العام وأخرج أو ضيق دائرته بخصوص العدول، ما علي نبي. وأما النسخ فإنه لما أنشئ الحكم مطلقا فمقتضاه أن يدوم لو لم يرفعه النسخ، يرفعه الناسخ بالنسخ، مقتضى الأول أن يدوم، فالنسخ يكون محوا لما هو ثابت. يجيب الشاهد الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو 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 يعني شنو؟ يعني كان ثابتا، فلو لم يمحو لبقي ثابتا، هذا اللي يقوله، لا أن الدوام والاستمرار مدلول لظاهر الدليل بحسب إطلاقه وعمومه، مثل ما أنت أشكلت وقلت بأنه يطلع التخصيص والتقييد، والمنشأ في الواقع الحكم المؤقت ثم يأتي الدليل الناسخ فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسره. لا لا مو أشكل، هذا من الأول، هذا فرق بين التفسيرين، يعني بالنتيجة الخلاصة هي هذا، تفسيرك تقول الحكم من أول مغير، المشكلة في عالم الإثبات، عندنا بيانين الناسخ يثبت الغاية، عندنا لا الحكم من أول مطلق، والبيان الثاني إذا شنو يحدد وينهي إطلاق هذا المطلق وهو مطلق، أنت تقول لا مقيد من الأول مقيد وهو كاشف عن الثمرة، وين تطلع ثمرة؟ تطلع على قولنا لو امتثلت أحسن ذاك بالواقع يكون مخطئ ومعذور لخطئه ما يخالف، بس هذا يكون امتثاله صحيح ويثاب عليه، ثاني ما يثاب عليه، قلنا أنت معذور، منو قال لك تروح تقول مو أنت قلت العلماء ما قلت العدول، يقول إيه بس كانت أكو عنوان ثانوي كان أكو تقية.
فيكشف عن المراد من الدليل الأول ويفسر، بل الدوام من اقتضاء نفس ثبوت الحكم من دون أن يكون لفظ دليل الحكم دالا عليه بعموم أو إطلاق، يعني أن الحكم المنشأ لو خلي وطبعه مع قطع النظر عن دلالة دليله لدام واستمر ما لم يأتي ما يزيله أولا. هو هالشيء
أنت اعتبر بمن؟ بالقوانين الوضعية الناسخة للقوانين السابقة، لو لم تأتي لاستمر القانون السابق. عندنا الخدمة الزامية المفروض تستمر، إلا شرعت تشريعات ثانية تنفي الإلزام وتجعلها بالتطوع مثلا والاختيار، صار خدمة العلم اختيارية كسائر الموجودات التي تقتضي بطبيعتها هذا التمثيل، تمثيل التكوين، التشريع بالتكوين بجنبة قرب وبجنبة بعد. الشبهة الرابعة والأخيرة أيضا سهلة ما بها شيء، وقيل إن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور رفعه، هاي مبنية على مسألة في من؟ في خلق القرآن وفي حقيقة القرآن، هل القرآن مرتبطة في خصوص؟ هاي التفت أريدك تطلعها هاي المفارقات. الشبهة الثانية عامة، يعني تشمل نسخ الحكم مطلقا سواء كان قرآنيا أو غيره، مو؟ أما هنا أحسنت، أذن يتبع إن شاء الله ما يخفن عليهم. هاي مبنية على أن فكرة بأن القرآن كلام الله وكلام الله تعالى قديم، لأن الله قديم. زينو تقولون النسخ رفع، كيف ترفع الأمر القديم؟ أنت كأنه محذور، إذا كان قديما لا يرفع. تشبه مسألة الثابت اللي قال رفعه حال ثبوته أو حال عدم ثبوته، بس أنا ما أخذ جهة القدم اللي هي ما أدري القدم بما هو قدم، شنو المشكلة في رفعه؟ بس خلي هذه مو بس قديم، كلامه وقديم به هيجي ربطونه، هي المشكلة مسألة خلق القرآن من جاي، لأنه كلام الله، يعني ما قالوا القرآن بما هو قرآن قديم أو حادث، لا، جعلوا وسط حتى يثبتون القدم، وهو كلام الله القرآن، عفوا القرآن كلام الله والباري سبحانه والله قديم فيكون قديما. أولا يقول وين المشكلة في رفع القديم، ثانيا أنه إحنا ما جاء نتكلم في رفع كلام الله بما هو كلامه، وإنما رفع تلاوته، يعني هذا المقطع القرآني افرض آية أو آيات أو سورة أيا كان، هذا المقطع اللي كان قرآنا بعد ممنوع تتلوف القرآن، افرض أكو آية حذفت، احنا ما نقبلها، قلنا بانها مو مبنانا، بس لو كانت هناك آية وحذفت لشنو؟ لما سمح لك بقراءتها على انها نص قرآني، هذا اللي يريده. اما كون قديم وكونه مرتبط بالباري ولا يمكن رفعه، مو هذا المسؤول، انت لتقرأ. افرض هو يبقى كلامه مثل حديث القدسي، حديث القدسي مسموح لك تخليه من القرآن؟ افرض ثبت بالدليل بأنه هذا صادر تنسبه إلى أنه كلام الله، يقول كلام الله ولكن ليس بقرآن، فلا تتلوه تلاوة قرآنية. الجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله، لأن هذه نفسها أصل الموضوع جايبية، مسألة كلامية مو ثابتة، الصحيح بأنه حادث وقديم، حادث هو يصرح وما يأتيهم من ذكر شيء من القرآن محدث، بها كلمة محدث هو يصرح، هذا الكلام في العقيدة. ولكن خلينا نقول على تسليمه أن هذا يختص بنسخ التلاوة، فلا يكون دليلا على بطلان أصل النسخ. جيد، احنا جاي نتكلم بالنسخ بصورة عامة، انت تريد تستدل، هذا يقول لنا بأنه القرآن لا ينسخ، جيد، بس النسخ الأحكام ما يفيدك، هذا دليل، هذا دليل أخص من المدعى.
مع أنه قد تقدم من نص هاي بعد يترق من نص القرآن ما يدل على إمكاني حتى نسخ التلاوة. يعني دليلك لو تم يتم في التلاوة ولكنه غير تام حتى، وإن لم يكن صريحا في وقوعه كقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، فهو إما أن يدل على أن كلامه تعالى غير قديم، هذا صحيح عقديا في نفسه، أو أن القديم يمكن رفعه، ما يخالف سلمنا أنه قديم ولكن مع ذلك يمكن رفعه، فين الإشكال؟ كون قديم بما هو قديم لا يمكن رفعه واضح، لأنه بالنتيجة يبقى غير الذات، كلامه غير فعل، كلامه من فعله وغير نفس الذات، إذا يتصف بالقدم بهذه بنسبته بإضافته إلى ذاته لا يفعل في آن من الآنات في ظرف من الظروف لا يفعل، فينتفي أثباته مضافا إلى أنه ليس معنى نسخ التلاوة رفع أصل الكلام، يعني هيجي نفي تكوينا، بل رفع تبليغه وقطع علاقة المكلفين بتلاوته، يعني لا النبي يقول هذا قرآن ولا مسموح لك أنت اللي كنت تدري بأنه قرآن أن تتلوه على أنه من القرآن.
صح
أنه
كلام الله ولكن ليس قرآن،
وليس قرآن، فلا يبلغ بصفة القرآنية ولا تتلو أنت بصفة القرآن، هاي إذا ثبت، كل إذا ثبت شوف كم تنزل أكو، إذا ثبت يعني آية الرجم مو يدعيها الآخر، إذا ثبتت عندنا خلي نقول سألنا الإمام من تشرفنا بمحضره وسألنا وخلي نقول قال صحيح، فش تصير كلام الله سابقا ليس قرآن، يبقى أنه مو قرآن. وقوع النسخ، وقوع نسخ القرآن وصالة عدم النسخ، جاوزنا الوقت وعبادنا نقرأ هذا المقدار، لو نقرأ بشكل سريع بدون التمهيدات، يعني عندكم يومين نقرأ، خلنا نقرأ هذا دقيقتين ثلاثة، هاي الأمور إن شاء الله يعني كل المطلب تقدرون أن تفهموا وحدكم. هذا هو الأمر الذي يهمنا إثباته من ناحية أصولية، ولا شك في أنه قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي. إذا جاي يتكلم وين؟ رجع للقرآن، وأن الحكم بالنسخ كون شيء يصير حكم قطعي، يقول هذا إجماع الأمة، واضح؟ فهم حتى من يقولون نسخ بعض الآيات عندهم دليل قطعي، مفروض عندهم دليل قطعي، طبعا هم حتى عندهم مو دليل قطعي، مو روايات بعضهم لا يعمل بها، سواء كان بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع، بس المفروض كله قطعي، كما أنه مما أجمع عليه العلماء أيضا أن في القرآن الكريم ناسخا ومنسوخا، أصل النسخ والمنسوخ موجود، وكل هذا قطعي لا شك فيه، ولكن الذي هو موضع البحث والنظر تشخيصه بالصغريات، تشخيص موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن. احنا نسلم قلنا النجوى، آية النجوى نسلمها، اكو طبعا بين اعلامنا يثبتون بعض الموارد، ولعله نسلم مسألة المدأل شو يسموها العدة، العدة القديمة السنة، واذا لم يحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال عليه بالأدلة الظنية للإجماع المتقدم على أنه لا يجوز إلا أحسنت. وأما ما ثبت فيه النسخ منه على سبيل الجزم فهو موارد قليلة جدا لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية، حتى إذا بها حكم مرات ما بها حكم أصلا، ومرات بها حكم ولكن الحكم شبيه مبين بالسنة بشكل واضح، فما تصل للنوبة، لأن تدري أنت يعني استنباط الحكم من الآيات فقط مو صحيح، إجماعا عند المسلمين لازم من الأدلة كلها، هسه قد مساحة الأدلة نختلف، بس بالنتيجة همين إجماعا كون القرآن والسنة، السنة عندنا معناها عام، فيقول تعطينا غنى عن التقيد بهذه الموارد. لا تهمنا كثيرا من ناحية فقهية استدلالية لمكان القطع فيها، تقدر تحصل النتيجة القطعية من خلال السنة في هذه الموارد. وعلى هذا فالقاعدة الأصولية التي ننتفع بها ونستخلصها من هنا عفوا هي أن الناسخ إن كان قطعيا أخذنا به واتبعناه، وإن كان ظنيا فلا حجة فيه. هذه الزبدة، ولا يصح الأخذ به لما تقدم من الإجماع على عدم التكرار، على عدم جواز الحكم النسخ إلى دليل قطعي. ولذا أجمع الفقهاء من جميع طوائف المسلمين على أن الأصل عدم النسخ، هذا في أساس القاعدة. أي دعوى نسخ الأصل عدم حتى يثبت بالدليل القطعي عند الشك في النسخ. وإجماعهم هذا ليس من جهة ذهابهم إلى حجية الاستصحاب كما ربما يتوهم بعضهم. اي نعم، طلع وجايب عبارته في اجود التقريرات، ما علينا، نريد نختصر هنا. يقول اكو ايش فكره بانه اجمعوا لانهم استصحبوا الحكم السابق، فاذا استصحبت الحكم ايش يثبت؟ بقاء لو نسخه؟ بقاء، استصحابه بقاء يعني. فشي يصير النتيجه انهم لا يقولون بالنسخ لاستصحابهم الحكم. يقول هذا مو صحيح، يريد يجاوب على هاي الشبهه بهالكلمتين. كما ربما يتوهمه بعضهم، بل حتى من لا يذهب إلى حجية الاستصحاب يقول بأصالة عدم، يقول هذا نقض عليك. أفرض البعض ينكر حجية الاستصحاب مع ذلك يسلم أصل عدم النسخ، وما ذلك إلا من جهة هذا الإجماع على الاشتراط العلمي في ثبوت النسخ. لا ناظرين إلى نفس اشتراط القطعية في ثبوت النسخ والناسخ، ناظرين إلى الاستصحاب وينتج نتيجة عدم النسخ. واضح؟ فمن هنا مدركهم لا من هذا المدرك. هذا ما أراد بيانه في موضوع الكتاب العزيز. ويبقى البحث في حجية الظواهر في ظواهر القرآن إلى مبحث مؤجل، إلى مبحث حجية الظواهر المستقل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.